أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في هذا البحث الأخير المتعلق بمعالم نظرية العرض أو عرض الموروث الروائي على القرآن الكريم، توجد عدة تساؤلات. التساؤل الأول يتعلق بالمتن القرآني والألفاظ القرآنية، ودلالة هذه الألفاظ على المعاني. أنتم تعلمون بأن دلالة اللفظ على المعنى إما أن يكون بنحو النص والصراحة، وإما أن يكون بنحو الظهور، وإما أن يكون بنحو الإجمال. هذا البحث الذي قرأتموه في علم المنطق ووقفنا عليه أيضا مفصلا في علم الأصول، أن الألفاظ موضوعة للإشارة أو لأداء المعاني، ودلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون نصا، والنص إما أن يكون خفيا أو أن يكون جليا، أو ظاهرا. والظهور أيضا ماذا؟ له مراتب. ولذا تجدون أننا نقدم بعض الظواهر على بعض، نقول أن هذا الظاهر أقوى من ذاك الظاهر، مع أنه كلاهما ماذا؟ ظاهر. كما تقدمون القرينة على ذي القرينة، مع أنه القرينة ظهور وذو القرينة أيضا ظهور، ولكنه أقوى في الظهورية. كما في باب الجمع، في أقسام الجمع العرفي من العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى غير ذلك. وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مجملا. طبعا القرآن الكريم له تقسيم آخر، له حساب آخر، وهذا مبحثه مرتبط بمباحث علم أصول التفسير، اللي مع الأسف الشديد هذا العلم ليس متعارفا في حوزاتنا العلمية. وإلا كما أن الفقه الأصغر يحتاج إلى علم أصول الفقه، القرآن أيضا يحتاج إلى علم أصول ماذا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن. القرآن له حساب آخر، يقول أن الآية إما محكمة وإما ماذا؟ وإما متشابهة. هسه هذا التقسيم للمحكم والمتشابه، هل هو متعلق بدلالة اللفظ على المعنى أو مرتبط بعالم آخر؟ نحن أشرنا إليه إجمالا أو تفصيلا في مباحث منطق فهم القرآن. المهم الآن هنا أعزائي، هل أن دلالة، طبعا القرآن من حيث السند ما هو؟ قطعي، لأنه ما هو؟ متواتر. إنما الكلام الآن ماذا؟ في المتن القرآني. هل أن دلالة المتن القرآني هل هي بنحو النص حتى تفيد القاطع، أو بنحو الظهور حتى لا يكون إلا ماذا؟ إلا ظن. أي منهم؟ السند لا إشكال في قطعيته، لأنه متواتر، من أعلى درجات القطع هو التواتر. إنما الكلام في دلالة المتن، هذا المتن، هذه الألفاظ، هذه الجمل دالة على معانيها بنحو النص الجلي، أو بنحو النص الخفي، أو بنحو الظهور. أساسا لا يوجد عندنا نص بالمعنى المختص هنا. أعزائي، توجد في كلمات الأعلام، طبعا هذا البحث ما معنون فد بحث مستقل في كلماتهم، ولكنه في تضاعيفي وفي هنا وهناك من الأصول والتفسير واللغة هذا البحث مطروح. أعزائي، توجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول يدعي أن دلالة المتن أو الألفاظ القرآنية على معانيها تفيد القطع والسلام، تفيد العلم والسلام. هذا الاحتمال الأول، أنها جميعا. هسه كيف يحل مشكلة المحكم والمتشابه له بحث آخر. المهم ادعاء هذا الاحتمال هو أن الدلالة مفيدة، ماذا؟ مفيدة للعلم، مفيدة للقاطع. الاحتمال الثاني معاكس هذا أعزاء كاملا في قبال هذا الاحتمال، وهو أن دلالة هذه الألفاظ التي نعلم بصدورها قطعا ماذا؟ من النبي الأكرم، لأنه نحن قلنا مرارا أن الآيات ألفاظ القرآنية وليست منقولة إلينا ماذا؟ بالمعنى، وإنما منقولة إلينا باللفظ. هذا كلام الله الذي جرى على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن الاحتمال الثاني يقول لا، دلالة الألفاظ على معانيها في القرآن عموما، إما إلا ما شذ هنا وهناك، عموما دلالة ماذا؟ دلالة على نحو الظهور، فلا تفيد إلا ماذا؟ فلا تفيد إلا ظن. يعني احتمال المقابل موجود فيها، لأنكم قرأتم في محله أن الظهور هو الاحتمال الراجح في قبال ماذا؟ في قبال ما فيما يقابله، وهو المرجوح بخلاف المجمل الذي تتساوى فيه الكفتان. الاحتمال الثالث أعزائي يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الألفاظ القرآنية في دلالتها على معانيها تنقسم إلى نص وإلى ماذا؟ وإلى ظاهر، والنص أيضا له ما هو نص جلي وما هو نص ماذا؟ وما هو نص خفي، والظاهر أيضا ما هو أظهر وما هو ظاهر ونحو ذلك. هذا كله، ولذا تجدون أنه لم يقع كلام بينهم أن الآيات القرآنية يقيد بعضها ماذا؟ بعضا، وأن الآيات القرآنية يفسر بعضها ماذا؟ بعضا، وأن الآيات القرآنية يخصص بعضها بعضا، وأن الآيات القرآنية يحكم بعضها على بعض، الحكومة بالمعنى الأصولي، أو أن بعضها وارد على بعض. هذا كله لم يختلف فيه أحد، وهذا كله يكشف لك عن أن الآيات في دلالتها على معانيها على حد متواطئ، على حد مشكك أعزائي، لا مشكك له، مراتب متعددة. هذه احتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول يظهر من جملة من أعلام الإمامية وجملة من أعلام أهل السنة قائلون بذلك، ومن أبرز القائلين بذلك أعزائي، ومن أبرز القائلين بذلك السيد المرتضى. السيد المرتضى يعتقد بأن دلالة الألفاظ على المعاني في القرآن الكريم كلها تفيد العلم، تفيد العلم. هسه إن شاء الله بعد ذلك في المسائل اللاحقة، وعلى هذا الأساس منع تخصيص العام القرآني بخبر ماذا؟ بخبر الأحد. لماذا؟ قال لأن خبر الآحاد سندان، ما هو؟ ظني، واضح هذا، ودلالتان أيضا ماذا؟ ظني أيضا. إذن كيف يمكن أن يتقدم ما هو ظني سندا ودلالتان على ما هو ماذا؟ على ما هو قطعي سندا ودلالتان. وأنتم تعلمون إذا جرى هذا المبنى مو يلزم تأسيس فقه جديد، أصلا ينقلب الفقه رأسا على ماذا؟ على عقب. وهذا هو مبنى السيد المرتضى أعزائي. السيد المرتضى بشكل واضح وصريح أعزائي في الذريعة إلى أصول الشريعة أعزائي، الذريعة إلى أصول الشريعة. حسنا خلوها بعدين أقرأ العبارة، المهم يصرح بهذا، يقول اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها، وبعد ذلك يبين مبناه. ومنهم أيضا على مستوى البحث النظري الشيخ الطوسي أعزائي يقول لا إشكال أنه ماذا مختارنا، أنه لا يخصص العموم القرآني بأخبار الآحاد، وغيره أبو حنيفة من أعلام السنة، أبو حنيفة السرخسي وجملة من أعلامهم قائلون بهذا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أعزائي، وهو الذي لعله من مجموع كلمات السيد الطباطبائي يستفاد هذا المعنى، وهو أن عموم الآيات القرآنية دلالتها دلالات ماذا؟ ظهورية وليست دلالات نصية، يعني لا تفيد إلا ماذا؟ إلا ظنا. هذا الذي أنا واقعا في كلماتي المتتبعين لأفكار لآراء ونظريات السيد الطبطبائي قليلا وجدت أنهم من يلتفت إليه، موجود في بعض كلماته. أنا أشير إلى موردين من هذه الكلمات أعزائي في الميزان المجلد 12 صفحة 115، هذه عبارته، يقول هذا ما يعطيه في ذيل الآية 16 إلى 25 من سورة الحجر، هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة، يا آية، وهي قوله تعالى من قبيل أنه عفوا بل قال وأما ما ذكرنا أن روايات التحريف الآية 1 إلى 9 من سورة الحجر على تقدير صحة أسنادها مخالفة للكتاب. التفت جيدا سيدنا، سؤال، مخالفة للكتاب، مخالفة للنص القرآني لو مخالفة للظهور القرآني؟ روايات التحريف تقول وقع تحريف ماذا؟ في القرآن. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أليس ينبغي علينا عرض الروايات على القرآن؟ نريد أن نعرضها. هاي آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو قوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هاتان الآيتان ظاهرتان في عدم التحريف أم أنهما نص في عدم التحريف؟ أي منهم؟ ما أدري واضح ولا. السيد الطباطبائي يقول بأنه الدلالة دلالة ظهورية فلا تفيد إلا ظن. التفتوا؟ إذا كانت هاتان الآيتان دلالتها ظهورية فما بالك ماذا؟ ها؟ بالآيات الأخرى. يقول وأما ما ذكرنا أن روايات التحريف على تقدير صحة أسنادها مخالفة للكتاب، فليس المراد به مجرد مخالفتها، التفت إلى العبارة، لظاهر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا؟ لظاهر قوله. إذن دلالة الآية ظهورية أو نصية أعزائي؟ دلالة الآية ظهورية فلا تفيد إلا ظنا. وقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، حتى تكون مخالفة ظنية لكون ظهور الألفاظ من الأدلة الظنية. ظهور الألفاظ على المعاني إذا كانت بنحو الظهور فتكون ماذا؟ تكون مفيدة للقاطع. لو مفيدة للظن، مفيدة للظن الغالب أعزائي، لا تفيد، حتى لا تفيد الاطمئنان. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي في المجلد 13 أعزائي في آية في ذيل الآية 9-22 أعزائي، عفوا صفحة 93 صفحة 93 في ذيل الآية 23 إلى 39 من سورة الإسراء أعزائي، يقول نفس هذا المعنى الذي أشرناه، ولكنه فيما يتعلق ب ولا تقف ما ليس لك به علم، فاتباع الظن عن دليل علمي، فيقول المعنى أنه كذا. يقول هذه الآية دالة على ماذا؟ دلالة ظهورية ومجموعة من الموارد في هذا المجال. ولكن النقطة الإضافية التي يشير إليها السيد الطباطبائي، وهذه نقطة مهمة، نقطة الامتياز، يقول نعم لو أخذنا كل آية آية في نفسها فعموما دلالتها ماذا؟ دلالة ظهورية لا تفيد إلا ظنا، ولكن من مجموع أبحاث وآيات متعددة قد ننتهي إلى ماذا؟ ها؟ ننتهي إلى دلالة قطعية، يعني جمع القرائن في القرآن الكريم. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا بهذا يستند إلى رد روايات التحريف، يقول لأن القرآن من مجموع خصائصه يفيد دلالة قطعية أنه لم يقع فيه ها تحريف، ولهذا يقول حتى تكون مخالفة ظنية لكون ظهور الألفاظ من الأدلة الظنية، بل المراد مخالفتها للدلالة القطعية من مجموع القرآن الذي بأيدينا. يعني نعم لو نظرنا إلى هذه الآية دلالتها ماذا؟ ظهورية لا تفيد ظنا، وتلك الآية دلالتها ظهورية لا تفيد ظنا، ولكن من مجموعة هذه الآيات وخصائص القرآن الكريم، طبعا هو يقيم واحدة من أهم أدلته، يقول أن القرآن الكريم، التفتوا جيدا، هذا أهم دليل ينتهي إليه، يقول أهم حجة لإثبات أن القرآن لم يقع فيه تحريف أن الله أنزله على نبيه ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة، لو تكان قد تغير في شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيب فقد تلك الخصائص. قال بيان، قال تبيان، قال نور، قال مبين، قال قال قال، هاي كلها أوصاف القرآن. هو بينك وبين الله لو كان القرآن 17,000 آية، عندما يفقد منه جزءان ثلثان يبقى بعد بين أو لا يبقى؟ لا يبقى. يبقى نور أو لا يبقى؟ لا يبقى، لأن هذه الأوصاف كانت للقرآن، لهذا المجموع، لهذا المجموع كان، فإذا فقد بعضه سقطت ماذا؟ سقطت تلك الأوصاف. شوفوا انظروا إليه. إذن إذا نظرنا إلى هاتين الآيتين فالدلالة ما هي؟ ظنية. أما إذا نظرنا إلى مجموعه فالدلالة ماذا تكون؟ قطعية. وهذا معناه أن العالم الديني لابد أن يكون محيطا ماذا؟ يكون محيطا بمعارف القرآن حتى يستطيع عرض الروايات على ماذا؟ على القرآن. ومن هنا يتضح أن ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه أداة الاستنباط فقط الرجال والأصول كلام عار عن الصحة، كلام غير دقيق. في التنقيح ذكر قال لا يشترط أن يكون مفسرا أبدا. هسه كيف يجتمع هذا مع قولكم ضرورة عرض الروايات على ماذا؟ على القرآن. إذا لا يشترط أن يكون مفسرا كيف يعرض الروايات على القرآن الكريم؟ حتى في باب التعارض، هسه خلونا عن ماذا؟ عن غير التعارض، حتى في باب التعارض على أي الأحوال تناقضات وتهافتات كثيرة في كلمات هؤلاء الأعلام على أي الأحوال. هذا الاحتمال الثاني أعزائي. الاحتمال الثالث اللي أشرنا إليه، سؤال ما هو مختارنا في المسألة؟ مختارنا في المسألة أعزائي الاحتمال الثالث، لا أن الآيات جميعا قطعية الدلالة ونص في المطلوب، ولا أنها جميعا ظنية الدلالة وظاهرة في المطلوب، بل تنقسم قسمة لا بأس بها إلى هذا و ذاك. هسه الآن تقول سيدنا ما هي الضابطة؟ بعد هنا ليست الضابطة، خوفي من الطلبة ها، ليست الضابطة، لأنه إذا أردت أدخل في الضابط يقول سيدنا هسه أنت نقلتنا من الفقه جبتنا إلى الأصول، من الأصول تريد تودينا وين؟ إلى التفسير، من التفسير تريد تودينا وين؟ إلى الكلام. ما يصير هالشكل، خلينا هنا. هذا الذي أقوله مرارا وتكرارا أعزائي، أن مجموعة المعارف الدينية ما هي؟ ها؟ متشابكة متداخلة، لا يمكن الفصل بينهما فني في الحوزات العلمية لا واقعي نفس أمري أصلا. الفصل بين العلوم لا معنى له من الناحية الواقعية، كل العلوم متداخلة وكلها يؤثر بعضها على ماذا؟ على بعض المنى، حلقات متداخلة متشابكة، إذا كان ضعيفا في أحدها يكون ضعيفا ماذا في الباقي، أو يكون مقلدا في الباقي. على أي الأحوال، هذه أعزائي المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى التي طرحناها وهي التي تتعلق بالدلالة والمتن القرآني، هل ينقسم إلى نص قطعي أو ظاهر ظني؟ الجواب نعم، تنقسم الآيات القرآنية إلى ذلك. ما هي الضوابط في علم أصول التفسير؟ هناك السؤال الثاني، قلنا بأنه الروايات اللي أشرنا إليها وهي روايات العرض، عندما قالت اعرضوه على كتاب ربنا فما وافق فخذوه وما خالف فلم نقله أو زخرف أو إلى غير ذلك، هذا العرض على ماذا نعرضه؟ نعرضه على النص القطعي، لو يمكن عرضه حتى على الظاهر ماذا؟ الظن. على أي من الروايات عامة، ما تكلمت، ما قالت لنا اعرضوه على أي الآيات، فقط اعرضوه على الآيات القطعية أو الأعم من القطعية وماذا؟ ها؟ والظنية، يعني على النص فقط أو على النص والظاهر. الجواب أيضا بعد الإخوة هم يراجعون هاي الروايات التي قرأناها فيما سبق، الجواب كما أن، التفتوا جيدا، كما أن المعروض عام، يعني أعم من أن يكون من بر أو فاجر، قلنا لا فرق بين أن الرواية واردة بسند صحيح أو بسند ماذا؟ بسند ضعيف أو بأي سند كان، كما أن المعروض لا فرق فيه بين أن يكون من بر أو فاجر، يعني من معتبر أو غير معتبر، كذلك المعروض عليه وهو الكتاب لا فرق بين أن يكون نصا أو أن يكون ماذا؟ ظاهرا، سواء كان مفيدا للعلم أو كان مفيدا ماذا؟ كان مفيدا للظن. لما؟ بأي دليل؟ بدليل إطلاق الرواية. أهل البيت سلام الله عليهم ما قيدوا كلامهم أنه اعرضوا كلامنا أو كلما جاءكم عنا، اعرضوه على الآيات القطعية. وإحنا همتنا بمقدمات الحكمة في هذه الروايات نقول قال اعرضوه على كتاب ربنا، كتاب ربنا إذا ثبت في علم أصول التفسير تنقسم الآيات فيه إلى نص وظاهر، إذن أعم العرض يكون المعروض عليه أعم من أن يكون نصا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون ظاهرا. بعد هذا يحتاج شواهده أين في الروايات واستقراء الروايات اللي الإخوة إن شاء الله هم يراجعون. المسألة الخامسة والسادسة والسابعة بالتقرير بالتسلسل السابق الذي أشرنا إليه، إذا يتذكر الأعزاء قلنا في السؤال الخامس، هل المراد أنه لا تكون مخالفة للقرآن وأن المخالف للقرآن ممنوع من الاحتجاج به أو عدم صدوره، اللي بحثه بعد ذلك سيأتي، ما هو المراد من المخالفة؟ هل هو خصوص المتباين ها؟ أو الأعم من المتباين والعموم من وجه، أو الأعم حتى من العموم والخصوص المطلق أعزائي؟ فيما يتعلق أعزائي بعد هذه أبحاث العموم والخصوص أعزائي، هم في بحث العام والخاص الأعلام الأصوليين طرحوها، هم في بحث التعارض وخصوصا في بحث التعارض، سيدنا الشهيد بحثها في بحث التعارض مفصلا هناك، وهو أنه إذا كان بنحو التباين فروايات العرض تسقطها إما عن الحجية وإما عن الصدور، هذا على الخلاف الموجود الذي سنشير إليه، التفتوا لي جيدا، إما هذا وكذلك الروايات التي بينه، الروايات التي تخالف القرآن بنحو العموم من وجه في مورد التعارض أيضا ماذا؟ تكون ساقطة عن اعتبار. إنما وقع الكلام أين؟ في لو كانت الروايات ما هي؟ نسبتها إلى القرآن نسبة الخاص إلى العام، نسبة المقيد إلى المطلق، يعني بينهما جمع عرفي، إما بنحو العموم والخصوص، بنحو الإطلاق والتقييد، بنحو الحاكم والمحكوم، بنحو الوارد والمورود، وبأي طريق كان، المهم بينهما ما هو؟ يعني هذا الذي عبر عنه في أبحاث علم الأصول بالتعارض غير المستقر، في قبال التعارض المستقر. سؤال: هل أنه روايات العرض تسقط هذه عن الاعتبار أو لا تسقط؟ لأنه قالت ما خالف كتاب ربنا، وهاي الروايات مخالفة أو غير مخالفة؟ مخالفة أو غير مخالفة؟ ذكرنا بالأمس، قلنا بأن الموجب الكلية نقيضها ما هو؟ سالبة الجزئية، والخاص سالبة ماذا؟ سالبة جزئية. أكرم كل عالم قال لا تكرم الفاسق من العلماء، وهذيك أكرم كل عالم موجبة كلية، هذه ماذا؟ سالبة جزئية، فإذا هي معارضة ومخالفة. ولذا الأعلام بيني وبين الله عندما جاءوا إلى بحث التعارض في أول مباحث الأصول قالوا كيف نعرف التعارض؟ هل بنحو يشمل الجمع العرفي أيضا كما في عبارات صاحب الكفاية، عفوا كما في عبارات الشيخ الأنصاري، أو لابد أن يعرف التعارض بنحو لا يكون شاملا ماذا؟ لأنحاء التعارض الذي بينهما جمع عرفي. ولهذا صاحب الكفاية عدل عن تعريف الشيخ أستاذه إلى ماذا؟ إلى تعريف آخر، وهكذا النائين وإلى غير ذلك. والأعلام أيضا سموه تعارض، سموه تعارض، ولكن قالوا تعارض في الوهلة الأولى، ولكنه بلحاظ البحث العرفي يرتفع ماذا؟ إذن توجد مخالفة. فهل أن روايات، وهذه من أهم عويصات روايات ماذا؟ روايات العرض، التفتوا لي جيدا، من أهم عويصات روايات العرض مسألة ماذا؟ مسألة أن الرواية خبر الواحد الحجة بكل شرائطه الأعلى، إذا كان خاصا هل يخصص العموم القرآني أو ماذا؟ أو لا يخصص. ولذا تجد أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وقف عند هذه المسألة الحق والإنصاف وقوفا جيدا في كتابه أعزائي مطارح الأنظار، تقريرات الشيخ، مو الرسائل، في مطارح الأنظار تقريرات الشيخ الأعظم بقلم الميرزا أبو القاسم الكلنتري الطهراني، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي الجزء الثاني في صفحة 219، قال: هداية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يشهد بعضه على بعض، أصلا كلام متكلم واحد، وطبيعي أن بعض كلامه قرينة ماذا على، إنما الكلام ماذا؟ إذا متكلم آخر يتكلم ماذا؟ والقرآن كلام الله، والمتكلم هو رسول الله، المتكلم هو الإمام، المتكلم هو الإجماع، لأنه لا غيون بالإجماع عما تينا ماذا؟ خصصه مولانا على أي الأحوال، الإجماع أنه إجماع العلماء، هذا قالوا يخصص على أي الأحوال، بحثوا في محله. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به، وأما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين. التفت جيدا، وفاقا لأكثر المتحققين محققين. هسا نرجع إلى ماذا؟ إلى شيوخ الطائفة مولانا، أو ما يقال عنهم شيخ الطائفة، شيخ الطوسي، سيد المرتضى، هؤلاء الأعلام الكبار أعزائي. هسا هاي يأخذوها مولانا، يقول يعبر عن الشيخ الطوسي، يقول ما يقال عنه الشيخ الطوسي، يعني هو يعتقد لو ما يعتقد، بل لا أعتقد، مختصر لا وبيني وبين الله في إشكال، يعني بيني وبين الله كلمة كفر هذه مولا، والله مو كلمة كفر، كما هو لم يعتقد بالأعلام الذين قبله 4 قرون من أعلام الإمامية كلهم وضعهم جانبا مولانا وأعطى رأي آخر. ثم ماذا مولا؟ مرارا قلنا نحن لا يوجد عندنا مقدس غير القرآن والنبي والأئمة، طبعا بحسب السنة الواقعية لا السنة المحكي، مرارا ذاك على لحوة. وحكي عن الذريعة، التفتوا جيدا، الذريعة أعزائي بتحقيق أبو القاسم جورجي المجلد الأول صفحة 280، يقول اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها، إلى أن يقول والذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. خلص، هذا كم فقه جديد يلزم من هذا مولا. إذا أغلقتم باب أخبار الآحاد وتخصيص، أصلا أنتوا انظروا الآن، انظروا، إذا تتذكرون، التفتوا لي جيدا، إذا تتذكرون القرآن الكريم، هاي الآية استخرجونها، آية وأحل لكم ما وراء ذلك، شوفوا هالآية وين هذه، بلي سورة النساء اشقيت، تتذكروا شيخنا الآية 24، عرفتوا شون؟ هذه سورة النساء، بلي. قال التفتوا جيدا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. التفت، ولهذا جملة ما سمعت أقول عددهم، قالوا في الرضاعة لا يحرم إلا الأم الرضاعية والأخت الرضاعية وكفى، خلاص انتهت القضية. أما ما أدري تنشر الحرمة كما أبدا كله، حتى عندهم رسالة عملية وكتبهم، ولكن ما يجرؤون يطلعوهن برا. قالوا لماذا؟ لأن الآية المباركة قالت ماذا؟ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم. هسا تقول سيدنا هذا إثبات شيء لا ينفي ما عداه. الجواب، لأن الآية قالت بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، صريح الآية المباركة. لو ما بهاي الجملة كنا نقول خب بعض المحرمات ذكرها القرآن، وبعض المحرمات من ذكرها؟ النبي. وبعض المحرمات ذكرها من؟ ها بعد مولانا الزنا بذات البعل، بعد بيني وبين الله الزواج مع في العدة، كلها بعد شنو؟ أكو دليل على الحرمة ولا توجد دليل على الحرمة؟ ها جزاك وقعنا هكذا وهكذا هكذا فعلوا بعض هكذا فعل. ويا ليت، يا روايات، روايات ضعيفة السند هم يقولون، ولهذا يقولون بأنه لا 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 دليل عليها إلا ماذا؟ الزنا بذات البعل ينشر الحرمة الأبدية. دليلهم ما هو؟ إجماع مولانا، حتى رواية ما موجودة. ولهذا منها هنا وصاعدا مولانا بعد كلها ماذا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذا أوضح من هالآية، ولكن بيني وبين الله لم يتدبروا القرآن هؤلاء. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا هو الذي كتب الله عليكم لا شيء آخر. هذا كتاب الله عليكم، يعني شنو؟ هذا الذي فرضناه عليكم، هذا الذي كتبناه عليكم. ولهذا قالوا هنا وهناك بعض الإخوة نقلوا لي قالوا بيني وبين الله أصلا يجوز الزنا ويجوز كذا. سيد الحيدري مولا هسه بيني وبين الله أنا أخو في الرسالة عملية أخو ما كاتب ذني بيني وبين الله هذا بحث علمي، ولكن هذا المقطع مستخرجي مولانا وناشري في الحوزة في حوزة قم مولانا، عرفت شو؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ولذا التفت جيدا الشيخ بعد هو يقول يقول الشيخ وحكي عن الذريعة، طبعا وحكي عن من؟ وحكي عن العدة للشيخ الطوسي مولانا شيخ الطائفة. قال والذي أذهب إليه العدة مولانا الباب الخامس الكلام في العموم والخصوص صفحة 395 96 97 مولانا اللي بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، قال أن والذي أذهب إليه أنه لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. خلص هسه على كل، لأنه فيه تفصيلات في كلمات الأعلام. طبعا واحدة من أدلة الشيخ الأنصاري يقول الحمد لله رب العالمين أن الشيخ قال ذلك في العدة ولكن لم يلتزم به بالفقه، الحمد لله هذا كفانا، لأنه يعلم بأنه ولا لو ملتزم بهذا. ولهذا أهم مشكلة عند القوم ما هي؟ أقرأ فقط الجملة إن شاء الله البحث إلى غد أعزائي. يقول بيني وبين الله والحاصل أنه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا. شيخنا ما هو دليلك؟ فتشي بتعبير الإيرانيين دسبوركون أعطينا حتى أنه نفهم، فالدليل معتبر محكم. قال لاستلزامه حدوث شرع جديد. هاي المشكلة التي ماذا ها خنقت أعناق وقلوب وكذا علماء الطائفة إلى يومنا هذا. يلزم تأسيسه ثم ماذا؟ ثم ماذا يلزم تأسيسه؟ ومن قال وكلما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل. تذكرون هاي القاعدة وقفنا عندها مفصلا وأجبنا عنها عز. لاستلزامه حدوث شرع جديد كما لا يخفى على من تدرب. التفت، هذا صار سببا فلا بد من حمل تلك الأخبار. يا أخبار، أخبار العرض على الكتاب، على الأخبار المخالفة على وجه المباينة، وإلا روايات العرض ما هي؟ مطلقة لو مقيدة بالمباينة ها؟ مطلقة مطلقة. تتمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.